الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى درس التفسير. كنا في تفسير سورة الذاريات، وتوقفنا توقفنا عند الآية 19. يقول وبالأسحار هم الآية 18 يقول سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة يمدح عباده المتقين ويثني عليهم ويذكر سبحانه وتعالى صفاتهم. فمما ذكره سبحانه وتعالى في صفاتهم، يعني وقفنا عند الآية رقم 19، قوله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لما وصفهم الله سبحانه وتعالى بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة، يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وقلنا يعني في تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كما ذكرنا تفسيرها يعني فيه تفسيران عن السلف، تفسير يعني فيه رخصة وتوسعة يعني، والتفسير الآخر فيه يعني عزيمة. فالتفسير الذي فيه الرخصة يعني أنهم قالوا في تفسيرها يعني قل ليلة لا يصلون فيها لله شيئا، يعني قل ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قل ما تمر ليلة لا يصلون فيها لله شيئا ولو يعني ركعات يسيرة، وبعضهم قال حتى لو بين المغرب والعشاء أو يوترون أو كذا فيدخلون في هذا الثناء. هذا التفسير يعني الذي فيه الرخصة والتوسعة. والتفسير الآخر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قل ما ينامون بالليل ويصلون لله تعالى أكثر الليل. وبكلا التفسيرين قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، يعني قالوا بكل واحد من هذين التفسير. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يصلون له عز وجل، ثم بعد ذلك يصفهم سبحانه وتعالى بأنهم يتصدقون وينفقون من أموالهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل وفي أموالهم حق، يعني جزء مقسوم قد أفرزوه، يعني خصصوه وجعلوه من مالهم للسائل والمحروم. طيب ما الفرق بين السائل والمحروم؟ أما السائل فهو الذي يبتدئ بالسؤال وله حق، السائل هو الذي يبتدئ بالسؤال. جاء في حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس، للسائل حق وإن جاء على فرس، يعني حتى لو جاء الفرس يعني غالي الثمن وقل يعني لا يركبه إلا يعني من كان يعني موسرا، لكن إذا جاءك سائل حتى لو جاءك على فرس ويسألك يعني صدقة فله حق. الحق هنا يعني يتحقق إما بإعطائه السؤال أو بأن تقول له قولا معروفا، لأن الله تعالى نهى عن نهر السائل، قال وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، يعني لا ترده ردا يعني سيئا، إما أن تعطيه وإما أن تقول له قولا معروفا، تدعو له تقول له وسع الله عليك يسر الله لك إذا كنت لا تعطيه، وإذا جمعت له الخيرين يعني أعطيته وقلت له قولا معروفا فهذا زيادة خير. ونهى الله سبحانه وتعالى عن إيذاء المتصدق عليه، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني لا، وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني لو قلت له قولا طيبا وسع الله عليك ويسر الله لك وكذا، هذا أحسن من أن تتصدق عليه وتمن عليه وتؤذيه، تؤذيه بالقول وكذا. يعني بعض الناس ربما يتصدق على السائل وربما سبه أو أعطاه المال بطريقة فيها يعني إهانة أو إيذاء له، فنهى الله تعالى عن ذلك. فإذا السائل له حق، الذي يأتي يسأل حتى لو كان يعني ظاهره لا يدل على أنه يعني محتاج، لكن طالما سأل فله حق. وأما المحروم فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هو المحارف، يعني الذي لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. المحروم فسروها قالوا المحارف، والمحارف والذي ليس له سهم في بيت المال، يعني لا يخرج له راتب يعني من بيت المال، يعني للراتب يعني كان بيت مال المسلمين يخرج رواتب لل يعني لبعض الناس أو يعم يعني كثيرا من المسلمين ينفق عليهم وكذا رواتب شهرية أو سنوية، أو فهذا ليس له يعني لا راتب من الحكومة أو معونة من الحكومة ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها، يعني ليس عنده مصدر دخل، يعني لا حرفة يتقوت منها ولا عنده مصدر دخل ولا يتقاضى مثلا يعني معونة من الدولة أو الحكومة، فهذا هو المحروم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسرت المحروم بأنه الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه، يعني لا يتيسر له مصدر للدخل. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قضى الله له ذلك. الضحاك رحمه الله من المفسرين من التابعين من تلاميذ ابن عباس، يقول المحروم هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب المال، يعني بعض الناس يعني يقول قضى الله له ذلك، يعني بعض الناس قضى الله سبحانه وتعالى يعني وقدر عليه أنه يعني كلما اجتمع له مبلغ من المال يحصل جائحة أو مصيبة تذهب بماله، يعني يجمع قليلا من المال وأن يدخل في تجارة يذهب المال ويخسره، أو مثلا يزرع أرضا فتأتي مثلا آفة أو كذا تحرق يعني الزرع أو تتلفه أو كذا، فيقول هذا هو المحروم، يعني الذي قضى الله تعالى عليه أنه يعني كلما اجتمع له مبلغ من المال قدر عليه يعني شيء يهلك هذا المال ويذهبه، فهذا المحروم له حق في أموال المؤمنين أن يعينوه ويساعدوه. وقال أبو قلابة رحمه الله أيضا من علماء التابعين، يقول: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة: هذا هو المحروم أو هذا المحروم. فأبو قلابة يحكي التابعي رحمه الله يقول: جاء سيل فذهب بمال رجل، جاء سيل ويعني أتلف أموال رجل، تلفت أمواله في هذا السيل، فرجل من الصحابة رضي الله عنه قال: هذا المحروم. قال: المحروم هو هذا، فالمحروم الذي يعني أمر الله تعالى بالإحسان إليه هو هذا، يعني الذي يعني كان عنده مال ولكن يعني تلف ماله فجأة بعد أن كان يعني موسرا أو عنده يعني مال يكفيه أو كذا، حصلت عليه يعني حصل له ابتلاء فذهب ماله. وقال قتادة والزهري: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا. يعني قال السائل والمحروم، فالسائل هو الذي يطلب من الناس ويسألهم، وأما المحروم فهو الذي لا يسأل الناس شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. رواه البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان. هنا يعني المقصود أن الذي ترده اللقمة واللقمتان يعني هو مسكين في الحقيقة، يعني الذي يعني يذهب ويسأل الناس ويأخذ من هذا لقمة وهذا لقمة وهذا تمرة وهذا كذا، حيث يجمع آخر اليوم يعني شيئا من صدقات الناس أو كذا، فهذا مسكين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا هو المسكين، يعني المسكين الحقيقي فعلا أو الأحق بوصف المسكين هو الذي لا يفطن له، ليس الذي يعني إيه يعني عرف الناس أنه محتاج من خلال يعني أنه يجهر بالسؤال والطلب، يعني يعلن أنه محتاج ويدور على الناس ويأخذ من هذا شيئا من هذا شيئا، خلاص الناس عرفوا أنه محتاج، يعني من أراد أن يخرج صدقته أول ما يتبادر إلى ذهنه هذا الإيه السائل الذي يعني يأتي ويسأل وكذا ويساعده الناس. فليس هذا هو المسكين يعني حقا أو يعني كامل المسكنة، ولكن الإيه المسكين حقا هو الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، يعني هو يتعفف رغم حاجته لكنه لا يسأل الناس فلا يفطن له فيتصدق عليه. فهنا يحس النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد يعني أحوال هؤلاء والبحث يعني عنهم لعدم الاكتفاء بإعطاء الذين يسألون ويعني يردهم أي شيء قليل يأخذونه، ولكن البحث عن المحتاجين حتى ولو كانوا لا يسألون الناس شيئا. قال يعني يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يعني كان في سفر فجاء كلب، كان في طريق مكة، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال يقولون إنه المحروم. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني كان في طريق مكة وجاء كلب يعني يريد طعاما اقترب منهم وكذا، فكان يعني عندهم لحمة وكذا شاه ذبحوها ليأكلوا منها، فنزع كتف شاة وألقاه إلى هذا الكلب. وقال عمر بن عبد العزيز من علماء التابعين وهو خليفة المسلمين رحمه الله، فقال يعني عمر يقولون هذا هو المحروم، يقولون التابعي عندما يقول يقولون يعني الصحابة يعني شيوخه من الصحابة يقولون هذا هو المحروم. فإذا يعني هنا كما يعني عرفنا من قبل أن تفسيرات السلف يعني للآيات الكريمة يعني هي من باب اختلاف التنوع يعني وليس اختلاف التضاد، يعني لا يلزم رد واحد منها من أجل الآخر، وإنما يعني تقبل كلها، وكل تفسير منها يعني يشير إلى بعض المعاني التي تشتمل عليها الآية الكريمة. الآية الكريمة تشتمل على معاني كثيرة وكل منهم يعني عبر عن بعض معاني الآية. تفسيرات السلف يعني رحمهم الله فكل تفسير منها يشير إلى بعض معاني الآية، فهنا يعني تفسير المروي عن عمر بن عبد العزيز هنا يشير إلى أن المحروم في الآية يشمل أيضا الحيوان المحتاج إلى طعام وكذا، أنك إذا أطعمت الحيوان أن هذا من الحق الذي في مال المؤمن للسائل والمحروم يشمل إطعام الحيوان المحتاج. نعم. يعني في قوله صلى الله عليه وسلم يعني لا يجد غنى يغنيه، يعني يكفيه عن يعني يكفي حوائجه، والمقصود هنا يعني النفقة التي تكون باعتدال يعني بحسب عرف البلد وبحسب يعني ظروف المكان الذي هو فيه، يعني قد يكون مبلغ من المال يعني إذا أعطي مثلا لمسكين في بلد معينة مثلا مستواها الاقتصادي مثلا قليل والأسعار فيها رخيصة وكذا، ممكن هذا المبلغ يعني يجعله يعيش مثلا معيشة يعني مترفة وكذا، نظرا لقلة يعني نفقات المعيشة. لكن في بلد أخرى مثلا يعني حال أمريكا مثلا وحال أكثر البلاد الإسلامية والعربية وكذا، يعني أن الأسعار مثلا في البلاد في أكثر البلاد العربية والإسلامية وكذا الأسعار فيها رخيصة وكذا، والمبلغ قليل مثلا يعني لا يكفي لمعيشة أسرة هنا مثلا شهر واحد، يمكن أن تعيش به أسرة هناك معيشة مثلا جيدة عدة أشهر أو كذا. فالقصد يعني أن هذا الأمر مما يختلف يعني باختلاف المكان. ف يعني القصد هنا يعني مساعدة المحتاج بحيث يعني يعطى ما يكفيه بحسب يعني المكان الذي يعيش فيه وبحسب يعني النفقة المعتدلة التي ليس فيها يعني تضييق ولا فيها يعني إسراف. نعم. نعم. نعم، يعني بالنسبة للسائل الذي يعني يتخذ السؤال حرفة وكذا، فحتى لو كان كذلك يعني الصواب أنه لا ينهر، يعني أنه لا ينهر يعني. وكان يعني الشيخ ابن باز رحمه الله يعني رأيته يعني سئل هذا السؤال أكثر من مرة، الناس يعني يضغطون عليه في السؤال، يعني الناس السائلون يعني يأتون المساجد ويطلبون الناس وهم غير محتاجين وكذا، فالشيخ يجيب يقول ولو حتى لو غير محتاجين لا تنهر السائل، يعني الله تعالى يقول وأما السائل فلا تنهر، يعني ضيق عليه في السؤال يعني حتى يعني يجيبهم أنه يجوز أن ينهر أو كذا، فرفض يعني الشيخ يقول لا ينهر السائل أيا كان، حتى لو يعني ظاهر أنه غير محتاج، حتى لو تكرر منه السؤال، حتى لو كذا يقول لا تنهر، يعني إما تعطيه وإما تقول له قولا معروفا لكن لا تنهر السائل يعني، وحسابه على الله تعالى. يعني إذا لم ترغب في إعطائه يعني إذا بدا لك أنه كذاب أو أنه يعني محتال أو أنه كذا لا تعطيه، لكن لا تؤذيه يعني أيضا، قل له قولا معروفا واصرفه بدون يعني إيذاء له يعني. نعم. الله يبارك. كماليات أو يعني والله يعني الأصل أنه يساعد يعني السائل، إذا شخص سأل يساعده، إذا بدأ له يعني أنه محتال أو أنه يعني عنده ما يكفيه أو عنده كذا يعني يقول له قولا معروفا لكن لا ينهر يعني هناك يعني ترتيب الأولويات. إذا الإنسان بدأ له أن السائل مثلا غيره أحوج منه أو كذا يعني يقول له قولا معروفا، ويمكن أن يوجه صدقته إلى من يظن يعني أنه أحوج أو أنه كذا، لكن يعني يحسن بالمسلم أنه لا يرد السائل ولو بشيء يسير، يعني ولو بشيء يسير لا يرد السائل، ولكن يعني يوجه يعني معظم صدقته لمن يظن أنه أحوج يعني إليه. نعم، بالنسبة لصدقة التطوع تكون على المسلم وغير المسلم، وأما زكاة الفريضة فتكون للمسلمين إلا في حالات معينة اللي هي يعني بغرض تأليف قلبه على الإسلام، يعني في مواضع معينة يعني فيها الزكاة لغير المسلم، يعني إذا كان بغرض التأليف يعني يدخل من باب والمؤلفة قلوبهم. الله يبارك فيكم. نعم، لو يعني إذا الإنسان كان نوى أن يخرج المال مثلا لجهة معينة ثم بدا له أن جهة أخرى مثلا أحق، أو نوى أن يخرج المال لشخص معين ثم بدا له أن شخصا آخر هو أحق يعني بهذه الصدقة، فله أن يغير، يعني لا حرج عليه أن يغير توجهه من شخص إلى شخص آخر أو من مكان إلى مكان آخر، لا حرج في هذا يعني إن شاء الله. يعني طالما لم يعطي، لكن إذا المال يعني خرج منه ووصل إلى الآخر لا يحل أن يسترده مرة أخرى، يعني إذا انتقلت ملكيته إلى المتصدق عليه خلص لا يسترده منه، لكن طالما المال يعني عند المتصدق لم يخرجه بعد فله أن يغير يعني وجهته بحسب ما يرى أنه أحوج. نعم، إذا كان قد وعد شخصا يعني هذا من باب يعني الوعد، لأن يعني الأصل في المسلم أن يفي بالوعد، لكن الوفاء بالوعد يعني الذي هو من خصال المنافقين وكذا، يعني إذا وعد أخلف قالوا هو من كانت يعني عادة له يعني وكثر منه هذا حتى أصبح يعني سيما له، أو الذي يعد وهو عازم على الإخلاف، يعني أصلا وقتما وعد كان عازما على الإخلاف، أو أنه كثر منه إخلاف الوعد حتى صار يعني سيما له. لكن لو أن الإنسان وعد يعني وهو عازم على الوفاء وليس من عادته إخلاف الوعد، لكن بدا له أن يعني جهة أخرى هي أحق أو أولى أو كذا، فمن جهة الحرمة يعني ليس حراما أن يغير توجهه ويعطيها للجهة الأحق، ليس حراما في هذه الحالة، ولكن إذا كان بالإمكان أن يفي بوعده فهو لا شك يعني شيء طيب. طيب نرجع إلى قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقول هنا قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم. الشعبي من علماء التابعين رحمه الله يقول أعياني أن أعلم ما المحروم، يعني تعبت وأنا أبحث عن تفسير المحروم وما المقصود بالمحروم وكذا. وقال ابن جرير المحروم هو الذي لا مال له بأي سبب كان، قد ذهب ماله سواء لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو ثمره بآفة أو نحوه. هنا كلام ابن جرير رحمه الله يعني شامل للأقوال السابقة جميعا، فيقول المحروم هو الذي لا مال له بأي سبب كان، إما أنه يعني كان عنده مال وذهب ماله بآفة، أو أنه يعني عاجز عن الكسب لا يقدر عليه أو كذا، فكل هؤلاء يدخلون في هذا. ورؤية في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا، فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية والسرية غنموا غنائم، فوزعت الغنائم على على الذين شهدوا السرية، يعني وزعت عليهم الغنيمة، يعني أخذ منها حق الله تعالى والخمس وكذا، ووزع الباقي على المجاهدين. فقوم لم يشهدوا الغنيمة جاءوا فنزلت الآية الكريمة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني فيها يعني إرشاد لهؤلاء الذين يعني حصلوا المغانم وعندهم أموال أن يتصدقوا على إخوانهم وأن يجعلوا حصة من أموالهم لهؤلاء الذين ليس لهم نصيب يعني في هذه الغنائم، يعطونهم منها شيء. طبعا هذا يقتضي أن هذه الآية مدنية، لأن السرايا والجهاد ما كان إلا في المدينة، السرايا والغزوات كلها في الفترة المدنية اللي هي بعد الهجرة، لكن هذه السورة الكريمة سورة مكية. وهنا الصواب في هذه الحالة أنه عندما يرد يعني سبب نزول مدني لآية في سورة مكية أو كذا أن يقال إنه مما تكرر نزوله، لأن القرآن تكرر نزوله، فتكون نزلت يعني في مكة مع هذه السورة المكية، وتكرر نزول هذه الآية في المدينة لمناسبة يعني معينة حصل هذا الموقف، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يعني للإرشاد يعني إلى التصدق على هؤلاء. ثم يقول سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، أي في الأرض آيات دالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة. آيات يعني حجج، هنا المقصود يعني بالآيات الحجج والبينات، يعني هذه الأرض فيها حجج يعني وأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، مما قد زرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار، قفار اللي هي الصحراء والبحار، والمهاد اللي هي الأرض الممهدة يعني، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وفي تركيب أعضاء الإنسان وكذا إلى آخره، كل هذا مما يدخل في الأرض. وفي الأرض آيات للموقنين، فجميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض فيه دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وعظمته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم يعني وفي أنفسكم آيات أيضا، وفي الأرض آيات للموقنين هنا يعني يمكن الوقف على وفي أنفسكم، يبقى هنا إيه؟ وفي الأرض آيات وفي أنفسكم، يعني وفي أنفسكم آيات أيضا. والوجه الآخر أنك تقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ألا تبصرون في أنفسكم، يعني تتفكرون في أنفسكم. يبقى إما أن المقصود الإرشاد إلى التفكر في النفس، أو أن المقصود أن الأرض فيها آيات وفي أنفسكم أيضا إيه؟ آيات ودلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. من تفكر في خلق نفسه علم أن الله تعالى خلقه يعني إيه؟ مهيئا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وجعل له يعني من الأعضاء ما يعينه على الصلاة وعلى أداء الإيه؟ العبادة لله تعالى. فالقصد يعني أن الآية فيها الأمر بالتفكر في النفس وفي بديع خلقها وصنعها. التفكر في النفوس من الجهة يعني الخلقة الحسية، ومن جهة أيضا إيه؟ الروح والخلقة المعنوية يعني للإنسان وما اشتمل عليه أحوال الناس يعني من الهداية والضلال والاختلاف العقول وكذا إلى آخره. يعني فالتفكر في النفس يشمل إيه؟ التفكر في الصورة الظاهرة يعني لبدن الإنسان، والتفكر كذلك فيما يعني اشتمل عليه هذا البدن يعني من الروح والحياة والهداية وطبائع النفوس، كل ذلك فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعظمته. قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم يعني المطر، وما توعدون يعني الجنة. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس: وفي السماء المطر وما توعدون، أي والجنة، الجنة في السماء، الجنة في السماء. وهذه الآية الكريمة يعني قرأت في بعض القراءات القرآنية في قراءة ابن محيصن المكي من القراءات القرآنية: وفي السماء رازقكم وما توعدون. ففيها إيه؟ إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رازقكم وما توعدون، الرازق سبحانه وتعالى في السماء، وما توعدون أي والجنة، والجنة في السماء. قال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خريبة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا. وصل الأحدب، هذا رجل يعني من العباد وكذا، يعني من العباد، قرأ هذه الآية الكريمة: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خريبة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا. ذهب إلى منطقة يعني خريبة وكذا، يعني أشجار مكسرة ومنطقة يعني نائية كذا، لا يصيب شيئا، ليس عنده طعام ولا زاد ولا كذا. فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب. الدوخلة اللي هي إيه؟ زي يعني إناء من الخوص أو وعاء من الخوص ومليء إيه؟ رطبا، وجد يعني وعاء من الخوص كده مليء بالرطب. وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين. فأخوه يعني إيه سمع بهذا فدخل معه فوجد إيه دوخلة ثانية يعني وعاء آخر مليئا إيه بالرطب فجعل يأكلان منه وكذا. فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهم. فظل يعني يعيشان يعني إيه في تلك الخربة وكذا يعبدان الله تعالى ويجدان إيه رزقا من حيث لا يحتسبان أو كذا. لكن في الحقيقة يعني هذه الحكايات يعني لا يعتمد عليها. يعني الأصل في هذا الباب يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الأخذ بأسباب الرزق يعني صحيح الرزق في السماء. لكن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن السماء إيه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدب إيه وجد يعني شبابا وكذا قد تركوا العمل وجلسوا في المسجد وكذا فضربهم بالدرة يعني وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وكذا يعني ما يصلح يعني الإنسان باختياره يعني الإنسان ما وجد عمل هذا معذور يعني لكن إذا كان قادرا على العمل ولكن هو باختياره يجلس كذا ينتظر يعني أن يأتيه الرزق من السماء بدون بذل السبب يعني فهذا مما يخالف يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا الإنسان يأخذ بالسبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى لأن السبب لا يحقق يعني نتيجته إلا بأمر الله. فالله تعالى يعني أمرنا بالسعي في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والآيات والأحاديث يعني فيها مدح الصناعة ومدح التجارة. كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده وزكريا عليه السلام كان نجارا وإدريس عليه السلام كان خياطا ونوح عليه السلام كان نجارا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ثم عمل بالتجارة وكذا. ومدح الزراعة يعني ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له أجر. والأحاديث في يعني في مدح التاجر الصدوق الأمين وكذا إلى آخره. فيعني وسائل كسب الرزق المباحة يعني من زراعة وصناعة وتجارة يعني كلها إيه جاءت النصوص يعني تحث عليها وتوصي المسلم أن يكون له يعني يأخذ بأسباب الكسب الحلال. سفيان الثوري هنا رحمه الله يعني هو يحكي القصة يعني لكن الله تعالى أعلم. نعم يعني قد يكون هذان مثلا قد يكون يعني أكرمهم الله تعالى لو ثبتت يعني هذه الكرامة أو كذا يعني تكون يعني شيئا خارقا للعادة. لكن لا يتحقق هذا لكل شخص يعني ليس معناه أن كل شخص يعني يذهب إلى خربة يعبد الله يأتيه يعني طعام ويأتيه كذا يعني. فالأصل الإنسان يأخذ بالسبب ويتوكل على الله تعالى. قال وقوله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقسم ربنا سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه. قال فلا تشكوا في نطقكم حين تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني مثل ما نطقتموه يعني وأنتم تقرؤون آيات القرآن الكريم التي فيها يعني ذكر الجنة والنار وما أعد الله تعالى للمتقين وما توعد به الكافرين. فيقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل أن الذي وعد الله تعالى به حق مثل ما تنطقونه. كان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه إن هذا لحق كما أنك هاهنا. يعني كما أنك لا تشك أنك هاهنا فهذا الكلام يعني حق مثل ما أنك إيه هاهنا مثل ما أنك يعني متأكد أنك هاهنا فهذا الكلام يعني حق إيه لا شك فيه ولا مرية فيه. قال الحسن البصري رحمه الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. قاتل الله أقواما يعني قاتلهم بمعنى طردهم من رحمته وأبعدهم عن رحمته. أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. ف فالله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه عز وجل أن ما وعد به حق سبحانه وتعالى. هذا الحسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر الحديث المرسل يعني، هو التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المرسلات يعني من المراسيل. قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. ثم يقول سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. طيب، هذه القصة الكريمة قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. يصف الله سبحانه وتعالى أو يذكر الله عز وجل يعني ضيوف إبراهيم ويصفهم بأنهم ضيوف مكرمون، وهؤلاء الضيوف هم ملائكة كرام، جبريل وإسرافيل وميكائيل. بعض المفسرين يقولهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، وبعضهم يقول ومعهم عشرة آخرون من الملائكة، يعني نفر من الملائكة يعني منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أو هم فقط يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. جاءوا ضيوفا إلى إبراهيم عليه السلام، وجاءوه في صورة شباب حسان الخلقة، يعني فيهم جمال في وجوههم وخلقتهم وثيابهم الحسنة وكذا، فجاءوه عليه السلام في هذه الصور. الملائكة تتشكل في صور شتى، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عن جبريل لما جاء عليه السلام إلى مريم قال فتمثل أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك وكذا لم تعرفه. فهنا لما جاءوا جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، وقد يكون معهم ملائكة آخرون في صورة شباب حسان الخلقة حسان الهيئة، جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، وكانوا متوجهين إلى قرى قوم لوط ليهلكوا قرية لوط عليه السلام، لأن أهلها يعني فعلوا الفواحش والمنكرات وحق عليهم عذاب الله تعالى، فكانوا متوجهين لإهلاك القرية. فبعثهم الله تعالى لمهمتين، يعني المهمة الأولى اللي هي تبشير إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بغلام، وهذا الغلام العليم هنا وصفه الله تعالى بغلام عليم، العليم اللي هو إسحاق عليه السلام. إبراهيم عليه السلام رزقه الله تعالى بطفلين اللي هما إسماعيل وإسحاق. إسماعيل ذكر وصف الله تعالى بغلام حليم، إسماعيل عليه السلام وصف الله تعالى بغلام حليم، وإسحاق وصف الله تعالى بغلام عليم. فهنا البشارة بالغلام العليم اللي هو إسحاق عليه السلام، والبشارة هنا كانت لزوجته سارة. وطبعا إسماعيل هو الابن البكري يعني الأول، وهذا الابن الثاني بعده اللي هو إسحاق. فأما إسماعيل فكان من من أمته هاجر، هاجر كانت أمة لإبراهيم عليه السلام ورزق منها بإسماعيل، ثم بعد ذلك حملت يعني سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فكانت يعني عجوزا قد بلغت يعني كما يذكر المفسرون بلغت 90 عاما، كان قد بلغت 90 عاما، وكانت يعني عقيما لا تلد، يعني عندما كانت شابة لم تلد، فهي الآن وهي في هذا العمر يعني تبشر بغلام، وهي يعني أصلا ما رزقت بأطفال وهي يعني شابة، فهي الآن في هذا العمر يعني تبشر بطفل وكذا، فكان هذا يعني خبرا عجيبا. فالملائكة الكرام جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أشرف الملائكة وأفضل الملائكة، كانوا من ضمن ضيوف إبراهيم، أو هم يعني ضيوف إبراهيم، أرسلوا إليه لتبشيره وتبشير زوجته بإسحاق، ثم بعد ذلك للتوجه إلى قرى قوم لوط من أجل إيه؟ يعني إهلاك هذه القرى بعد أن ينجو لوط عليه السلام ويعني بناته المؤمنات. فيقول سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ المكرمين أي الذين أرصد لهم الكرامة. يقول ذهب الإمام أحمد، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. يقول الإمام أحمد رحمه الله يعني يرى وجوب ضيافة النزيل، لأن السنة فيها الضيافة حق ثلاثة أيام، يعني الضيف الغريب عن البلد إذا جاء يعني إلى البلد فالضيافة حق ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يكون يكون يعني تطوعا. فالإمام أحمد فهم من كلمة حق ومن تلك النصوص بأنها بأن الضيافة واجبة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضيف إذا لم يقره أهل البيت أن يعني أن له الحق أن يأخذ طعامه ولو بغير إذنهم، يعني لأنه حق له وكذا إذا لم يطعموه وكذا له أن يأخذ من طعامهم ولو بغير إذنهم لأنه حق له وكذا. فالإمام أحمد يرى وجوب الضيافة. جمهور الفقهاء يعني يقولون إنما ذلك يعني قبل أن يكون للناس نزل، يعني من مالك رحمه الله يقول هذا لم يكن للناس فنادق أو نزل أو كذا، يعني فنادق ينزلون فيها، فكان يعني الغريب إذا جاء بلدا ليس له مأوى أو كذا، يقول إن الضيافة يعني تكون واجبة في حالة يعني عدم وجود مأوى للضيف، سواء مسجد مفتوح أو فندق أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فيجب إضافتهم في البيوت وكذا يعني إلى. لكن على كل حال إكرام الضيف من علامة الإيمان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فجعل إكرام الضيف من من علامة الإيمان. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما قال سلام. هنا يعني من اللطائف يعني أن النحاة يقولون هذا فيه أن الجملة الإسمية أحسن من الجملة الفعلية، أن إبراهيم السلام أجابهم قال سلام، هنا مبتدأ خبر يعني سلامي سلام، هم قالوا سلاما يعني نسلم سلاما، سلاما هنا مفعول يعني لفعل محذوف تقدير نسلم سلاما، مصدر يعني الفعل المحذوف نسلم سلاما، وهو جوابه قال سلام يعني سلامي سلام، يعني مبتدأ خبر يعني محذوف، القصد أنه أجابهم. نعم، لأن الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهم الملائكة حيوه قالوا سلاما، فهو أجابهم قال سلام، فقالوا يعني بناء على الآية التي فيها يعني أن الإنسان يجيب التحية بأحسن منها، فهو هنا أكيد أن جوابه هنا أحسن من من تحيتهم يعني، فلما أجابهم بقوله سلام يبقى معناها من الجملة الإسمية أحسن يعني على كل حال. المهم يعني أنهم سلموا عليه ورد عليهم السلام، يعني خلاصة الآية أنهم سلموا عليه ورد عليهم السلام، والسلام هو تحية المسلمين من أيام آدم عليه السلام، وتحية الأنبياء ويعني لما خلق الله تعالى آدم كما جاء في الحديث، يعني مر بنفر من الملائكة جلوس أو كذا، فقال الله تعالى له يعني انظر ما يحيونك به، فهي تحيتك وتحية بنيك من بعدك وكذا، فسلموا عليه وسلم عليهم وسلموا عليه وكذا، وكان يعني ألهمه الله تعالى السلام وسلم على الملائكة وسلموا عليه، وكان جعلها الله تحية للأنبياء من بعده. قال سلام قوم منكرون. قوم منكرون يعني لا أعرفكم، يعني قوم منكرون هنا يعني يقول يعني أنتم قوم غرباء يعني لا أعرفكم. هنا المنكر اللي هو غير المعروف عكس المعروف، فهنا المنكر بمعنى أنهم غير معروفين لديه، غير معروفين لديه. قال سلام قوم منكرون يعني قوم غير معروفين لديه، فهو يريد هنا أن يتعرف به. هنا يحتمل يعني يذكر المفسرون يحتمل أنه قال ذلك في نفسه، كلمة قوم منكرون ربما أنه قالها في نفسه، يعني هو يقول في نفسه من هؤلاء الغرباء، وربما قالها لهم يعني على سبيل الاستفسار منهم يعني أو الاستعلام، يقول من أنتم يعني ما يعني بأسلوب يعني في مهذب وكذا، يعني أنتم يعني غرباء وما سبق لي أن تعرفت بكم أو كذا، يعني إذا كان قالها لهم. لكن يقولون الأظهر أنه قالها في نفسه، يعني قوم منكرون يعني قوم غرباء غير معروفين لديه. قال سبحانه وتعالى وذلك يعني هنا يقول ابن كثير وذلك يعني لأنهم قدموا في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة، فقال قوم منكرون يعني غير معروفين. يقول سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله يعني انسل خفية في سرعة، معنى راغ يعني انسل خفية في سرعة إلى أهله، إلى أهله اللي هي زوجته سارة يعني، فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين. والعجل اللي هو الفتي يعني من البقر يعني، ويكون لحمه أطيب، العجل يعني يكون لحمه أطيب من البقرة يعني الكبيرة السن وكذا، التي فالبقرة يعني إذا كانت صغيرة السن يكون لحمها أطيب، فهو عجل فتي طيب اللحم وفي نفس الوقت سمين يعني ممتلئ لحما. فجاء بعجل سمين. وفي الآية الأخرى في سورة هود ذكر الله تعالى هذه القصة في سورة هود، فقال سبحانه وتعالى فجاء بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشوي على الحجارة، مشوي على الحجارة يعني وضع الأحجار وشوى العجل. فهنا الآيات يفسر بعضها بعضا، فهو العجل كان سمينا ومشويا أيضا في نفسه، يعني شواه يعني أتى بعجل سمين فذبحه وشواه لهم يعني على الردف، الردف اللي هو الحجارة يعني صف الحجارة وأوقد الحطب وكذا وشوى لهم العجل. فقربه إليهم يعني أدناه منهم، فقربه إليهم يعني قرب الطعام إليهم، فقربه إليهم يعني أدناه منهم يعني أتى بالطعام إلى المكان الذي فيه الضيوف، يعني أجلس الضيوف في مكان مريح وجاء بالطعام فوضعه أمامهم وجعله قريبا أيديهم. قال ألا تأكلون، هنا طبعا العطف بالفاء في الموضع، قال سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه، هنا الفاء تفيد السرعة والترتيب التعقيب، يعني إن هذه الأمور كلها يعني متتابعة بسرعة، يعني ما مجرد أن جاءه الضيوف سلم عليهم فراغ إلى، يعني سلم ورد السلام ثم توجه إلى أهله، فأتى بالعجل السمين فذبحه وكذا فقربه إليهم. قال ألا تأكلون، ألا قال تلطف في العبارة وعرض حسن، الأساليب في اللغة العربية في أسلوب العرض وأسلوب التحضيض، العرض اللي هو الطلب برفق والتحضيض اللي هو الطلب بزجر وعنف، فإذا طلبت شيئا برفق أداته ألا، ألا هذه أداة العرض، والتحضيض أدواته ألا وهلا ولولا ولوما، أربع أدوات في الأساليب العربية، يعني أسلوب العرض اللي هو الطلب برفق وتلطف، ويستعمل له ألا، يعني عندما تقول الشخص ألا تفعل كذا يعني أنك تطلب منه بلطف وبعبارة حسنة، يعني أن يتكرم ويفعل هذا الشيء. لكن أسلوب التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، هذا تستعمل له ألا وهلا ولولا ولوما، يعني لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، الرسل الذين قالوا لقوم لولا تستغفرون الله، هنا أسلوب فيه تعنيف لهم. وبرضو المشركون لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، هنا يعنفون النبي صلى الله عليه وسلم، كأسلوب لولا ولوما وهلا وألا، ألا تفعلوا كذا أو هلا تفعلوا كذا، يعني إيه تطلب منهم بنوع من التعنيف والزجر، يعني هذا يسمى التحضيض. لكن هنا إيه ألا، أسلوب عرض يعني التحضيض بالضاد، تحضيض بالضاد اللي هو الحض، يعني بالتحضيض اللي هو الحض فيه يعني شيء من الزجر يعني أو الشدة. طيب يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية انتظمت آداب الضيافة. يقول هذه الآيات الكريمة جمع الله سبحانه وتعالى فيها آداب الضيافة، يعني في هذه الآيات. قال: فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول هذه الآية فيها آداب الضيافة. أول أدب قال لك جاء بطعامه من حيث لا يشعر، قد فراغ إلى راغ يعني خفية كذا بدون يعني شعور، بدون أن يشعر وبسرعة في نفس الوقت، يعني خفية وبسرعة، هذا معنى راغ. قال: ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام، يعني هنا راغ إلى أهل خفية وبسرعة، فيقول لم يقل لهم هل تريدون أن تأكلوا ولا شبعانين ولا شبعانين ولا كذا، فقال يعني ما قال لهم هذا يعني ولا ولم تن عليهم حتى يعني لو يعني اللي فيقول لهم هل تريدون أن تأكلوا فيقولون نعم، فكأنه في نوع من الامتنان على تذكرهم، المن اللي هو ذكر ذكر العطاء، يعني إذا أعطى شيئا ثم يذكر للمعطى أنه أعطاه، فهذا هو المن اللي هو ذكر العطاء. يعني هو يعطيهم الطعام فلا يقول لهم يعني أنا أطعمتكم أو كذا، فلا يقول لهم تريد، فما قال لهم هذا، فقال ما قال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء. قال: وأتى بأفضل ما وجد من ماله، جاء بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتي سمين مشوي. وذهب جاء بأفضل ما وجد من ماله، بعجل سمين وفتي ومشوي. قال، وهنا يلاحظ أنه أتى بطعام أكثر من حاجتين، يعني هم ثلاثة، هو رأيهم يعني ثلاثة شباب، حتى لو كانوا 13 على يعني الرأي الآخر، فالعجل يعني يكفي أكثر من هذا، خاصة إذا كان سمينا، يعني عجل السمين يكفي أكثر من هذا العدد، فأتى بطعام يعني فوق بحيث يعني يأكلون ويشبعون ولا يعني لا يتحرجون في الأكل مثلا، يعني بحيث أن يحتاج أن يبقي لأهل البيت أو يبقي لبقية الضيوف، يعني الطعام أكثر من كفايتهم بحيث كل واحد يأكل ما يكفيه ويفيض يعني من الطعام. حاضر. عدد الضيوف كانوا ثلاثة في القول الذي يرجحه ابن كثير رحمه الله هنا، وورد يعني في أثار عن بعض السلف وكذا أنهم كانوا ثلاثة اللي هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. هناك رأي آخر أو رواية أخرى عن بعض المفسرين يعني أنهم كانوا 13 منهم هؤلاء الثلاثة. فعلى كل حال يعني هذا العدد يعني أيا كان يعني العجل السمين يكفي هؤلاء وزيادة يعني. فقال: فقربه إليهم قال لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديه. فقال لم يضع الطعام بعيدا ويقول لهم يعني تعالوا إلى الطعام أو كذا، بل قرب الطعام إليهم، ذهب بالطعام إلى مكانه. قال: ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعيه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون، يعني كذلك لما أمرهم بالأكل قال يعني كلوا مثلا أو بصيغة يعني فيها أمر، أو وإنما استعمل أسلوب العرض يعني اللي هو الأسلوب الذي فيه التلطف. قال: على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. فيقول يعني معنى من كثير هنا يقول معنى ألا تأكلون، يقول معناها مثل معنى ما تقول للضيف: ألا تتصدق علينا أو تحسن إلينا بأن تأكل من طعامنا، ألا تتفضل علينا بأن تأكل من طعامنا، يعني يجعل الضيف كأنه هو المتفضل على صاحب البيت بأنه قبل دعوته ورضي أن يأكل من طعامه. فإذا يعني الخلاصة أن هذه الآيات الكريمة يعني يعني جمعت آداب الضيافة، ووصف الله تعالى هؤلاء الضيوف بأنهم مكرمون، يعني أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم، فمعناه أن من فعل مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام فيكون قد أكرم ضيوفه. قال وقوله سبحانه وتعالى فأوجس منهم خيفة، فأوجس منهم خيفة، فهذا إيه يعني فيه إحالة على ما سبق ذكره في سور سابقة، لماذا أوجس منهم خيفة، لماذا خاف إبراهيم عليه السلام، فيقول لما جاء يعني في سور سابقة، وهو قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إنه سبب الخوف هنا يعني لما وضع الطعام وقال لهم ألا تأكلون، انتظر أن يأكلوا فوجدهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام، جالسون هكذا والطعام يعني موجود وجاهز ومعد، وأيديهم لا تمتد إلى الطعام، ما اقتربوا للأكل، فحينئذ خاف منهم. طبعا لا يعلم أنهم ملائكة، يحسبهم بشر، ولكن الملائكة لا يأكلون الطعام، الله تعالى خلق الملائكة لا يأكلون الطعام، قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني عن الرسل، الله تعالى يقول عن الرسل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني ما جعلناهم ملائكة، فالملائكة لا يأكلون الطعام، فخلقتهم خلقهم الله تعالى بحيث لا يأكلون الطعام، فوضع الطعام أمامهم وانتظر أن يأكلوا، فما لم يمدوا أيديهم إلى الطعام، فأوجس منهم خيفة، وأوجس منهم خيفة. قالوا لا في السورة الأخرى قالوا لا تخف، في سورة هود يعني قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. هذا في سورة هود أيضا، يعني فيها مزيد من التفصيل يعني في هذه القصة في سورة هود، أنه لم يمدوا أيديهم إلى الطعام فخاف منهم لأجل هذا. هنا يقول سبحانه وتعالى قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام العليم هو إسحاق عليه السلام، وهذه البشارة هنا يقول يعني في هذه السورة أن الذي بشر هو إبراهيم عليه السلام، بينما في سورة هود أنهم بشروا زوجته سارة، أن الملائكة بشروا سارة، وهنا بشروا هود، بشروا إبراهيم عليه السلام، في سورة هود بشروا سارة، وهنا أنهم بشروا إبراهيم. في سورة هود قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. معنى فضحكت جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال فضحكت يعني فحاضت يعني، وهي في هذه السن وكان الحيض قد انقطع عنها، فحاضت يعني تمهيدا للحمل، تمهيدا للحمل، والبعض قال فضحكت بمعنى الضحك يعني، لكن فسروها التفسير المشهور انها ضحكت بمعنى حاضت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، الله تعالى بشرها بإسحاق، وان إسحاق سيعيش ويتزوج ويولد له يعقوب، يعني مش بس يعني بشارة انه سيولد لها غلام هو إسحاق، وان إسحاق هذا سيعيش ويتزوج ويولد له يعقوب من بعد. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فتعجبت قالوا أتعجبين من أمر الله، الملائكة هنا يتكلمون مع سارة عليها السلام، يقول أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالملائكة بشروا سارة وبشروا إبراهيم، ولا تعارض يعني بينهما، لأن البشارة بغلام يعني لسارة من زوجها إبراهيم، فالبشارة بإسحاق هي بشارة لسارة وبشارة لإبراهيم عليهما السلام جميعا. فهنا في السورة التي معنا وبشروه بغلام عليم، وهنا بشروا إبراهيم، فلا تعرض، فالملائكة بشروا إبراهيم وبشروا سارة أيضا. قال تعالى فأقبل، طبعا هنا سارة يعني بشرها جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل بشروها بغلام، فبعض العلماء يرون نبوة النساء، بعض العلماء يرون نبوة النساء، وهو يعني قول أبي الحسن الأشعري وقول الإمام ابن حزم الظاهري والقرطبي وكذا، وبعض العلماء يعني يرون نبوة النساء، فعندهم من ضمن النساء اللائي نبأهن الله على رأي هؤلاء، يعني الذين يرون نبوة النساء على رأي هؤلاء، فمن ضمن النساء سارة، يعني يقوم بنبوة ست نسوة اللي هم يعني حواء وسارة وهاجر ومريم وأم موسى وآسية امرأة فرعون. يبقى ست نسوة، يعني يقولون بنبوة ست نسوة اللي هم حواء زوجة آدم وسارة زوجة إبراهيم وهاجر هي أمة إبراهيم ومريم وأم موسى وامرأة فرعون. فحجة هؤلاء يقولون لأن النبي هو الذي جاءه جبريل عليه السلام، يعني أرسل الله تعالى جبريل بشر، أرسل الله إليه جبريل يبلغه يعني رسالة عن الله تعالى. فهؤلاء مثلا حواء يعني أو أن الله تعالى كلمه مباشرة أوحى إليه مباشرة. فمثلا حواء يعني الله تعالى قال ناداهما ربهما، الله تعالى كلم آدم وحواء. وبالنسبة لمريم مثلا أرسلنا إليها روحنا، يعني أرسل الله إليها جبريل وكذا وتكلمت معه وأرسله إليه. وعندنا مثلا هنا سارة جاءها جبريل وإيه وبشرها، أرسله الله تعالى لتبشيرها وكذا وكلمته. وعندنا مثلا هاجر برضو أرسل الله إليها جبريل وحفر لها بئر زمزم وكذا. وأم موسى قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وآسيا امرأة فرعون أيضا جاءتها الملائكة تظلل عليها، ولما كان فرعون يعذبها وكذا إلى آخره برضو أرسل الله إليها الملائكة وكذا. لكن يعني الذي عليه أهل السنة يعني والجماعة المذهب الذي عليه السنة والجماعة أن يعني عامتهم يعني أن النبوة للرجال فقط، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى يعني. طيب نرجع ونقول لكن على كل حال هؤلاء النسوة الست يعني المذكورات هن من الصالحات المؤمنات يعني، يعني ومن خيرة نساء العالمين كما يعني أثنى عليهن الله سبحانه وتعالى وأكرمهم. نعم. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. نعم. هم يقولون يعني جواب هؤلاء يقولون يعني إن الفرق بين الرسالة والنبوة، يعني يقولون ما أرسلنا قبلك إلا رجالا، هؤلاء يقولون مرسلون يعني، لكن النبوة ليس فيها تكليف بالدعوة ولا كذا يعني، ولكن يعني هناك طبعا نقاش بين الفريقين يعني. نعم صحيح. نعم يعني لأن المرأة يعني وصف الله تعالى زوج المرأة بأنه سيد لها يعني، فأخونا يقول مثلا كيف تكون المرأة نبية مثلا وزوجها يعني هو كالسيد لها فتكون تابعة يعني وليست متبوعة، والنبي المفروض يكون متبوعا أو كذا يعني. لا هو أيضا يعني يقولون طبعا أن النبوة يعني تتطلب يعني خلطة الناس والجهر بالدعوة وكذا يعني مما والتحمل يعني المسؤولية الأذى ومسؤولية يعني الجهر بالدعوة والبيان وكذا. والمرأة مأمورة بالحجاب والستر وكذا يعني، ليست يعني مهام النبوة يعني النبي يقف في قومه ويدعوهم ويأمرهم وكذا يعني. طيب نرجع ونقول يعني يقول سبحانه وتعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. في صرة يعني في صرخة ورنة، في صرخة وعيطة ورنة كلها بمعنى واحد. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه يعني مجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وآخرون. والصرة هي قولها يا ويلتا، لأن الصرة يعني في صرخت يعني صرخت أو صاحت، رنت رنة يعني صاحت صيحة أو صرخت صرخة، فهي الصرة المقصودة. وهذه الصرخة هي قولها يا ويلتا يا ويلتا، كما في السورة الأخرى قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، فصرخت يعني بهذه الكلمة. فصكت وجهها فأقبلت امرأته في صرة يعني في صرخة ورن فصكت وجهها يعني ضربت بيدها على جبينها. وقال ابن عباس لطمت وجهها فصكت وجهها يعني لطمت ايه وجهها او ضربت على ايه جبينها. تفسير ابن عباس قال لطمت وجهها وتفسير مجاهد قال ايه ضربت على جبينها اي تعجبا كما تتعجب النساء من الامر الغريب. قال تعجبا كما تتعجب النساء من الامر الغريب فيبادرن الى الايه اللطم. طيب هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الايه الخدود وشق الجيوب. فكيف يعني يجاب هنا او كيف نوفق بين هذه الايه وبين النهي عن لطم الخدود وهذه امراه صالحه وزوجه نبي وامراه يعني مؤمنه كيف لطمت وجهها هنا؟ فالجواب يعني اولا يعني يجاب بجوابين. يعني الجواب الاول يعني ان يقال شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، فنحن في شريعتنا نهينا عن لطم الخدود، لكن لعله في شريعتهم لم يكن هناك نهي عن لطم الخدود مثلا، فلا يكون هذا يعني منهيا عنه في شريعتهم، لكن لا نحتج به في شريعتنا. والرأي الثاني ان او الجواب الثاني ان لطم الخدود المنهي عنه هو عند المصيبة على جهة الاعتراض على القدر والتسخط على القدر وكذا، لكن اللطم هنا كان يعني تعجبا وكذا، ثم كان يعني لا إراديا يعني كان عن غير قصد عن غير تعمد، والشيء الذي يعني لا يتعمده الإنسان يعني يكون معفوا عنه، يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فإذا كان على سبيل الخطأ والنسيان ليس على سبيل التعمد والاختيار. ثم إنه كان عند إيه يعني عند نعمة يعني وبشارة وكذا على سبيل التعجب وليس على سبيل يعني التسخط والاعتراض على القدر وكذا. فهذه الأجوبة. وقالت عجوز عقيم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وأنا طبعا يعني ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا يجعلك يعني تتصور الموقف، يعني هذه التفاصيل يعني التي أذكرها الله تعالى أنها يعني صاحت وصكت وجهها، يجعلك يعني تتصور الموقف كأنك حاضر يعني ترى الواقع. وقالت عجوز عقيم يعني كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحبل. قالوا كذلك قال ربك. الملائكة يعني أجابوها لما قالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك. الله تعالى والله تعالى إذا قال شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيتتعجب فيقولون في السورة الأخرى قالوا أتعجبين من أمر الله، تتعجبين أن الله تعالى يعني قضى شيئا. الله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إنه هو الحكيم العليم أي عليم بما تستحقون من الكرامة، حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عليم وعلمه إيه يعني متصف عز وجل بالعلم ومتصف بالحكمة، سهل علم مقرون يعني بالإيه بالحكمة، وضع الشيء في موضعه بما يوصل إلى غاياته الحميدة. طب نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين.